رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن أشار المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية إلى وجهي الصحة والفساد بالنسبة للمعاملة المغشوش فيها، أشار إلى منشأ التردد والترديد بين الوجهين. لماذا هو ردد حكم المعاملة بين أن تكون صحيحة للوجه المتقدم وبين أن تكون فاسدة للوجه المتقدم أيضا؟ فقال بأن وجه الترديد يرتبط بمطلب أشار إليه الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية في الذكرى، وحاصل المطلب الذي أشار إليه في الذكرى هو أن المأموم لو نوى الائتمام بإمام معين كزيد فتبين له بعد أن اقتدى به أنه عمرو وليس زيدا، فهل صلاته صلاة الجماعة محكومة بالصحة حينئذ أم هي محكومة بالبطلان؟ تنظر الشهيد قدس الله نفسه الزكية في الحكم، ثم بعد أن تنظر في الحكم ولم يجزم به في كتاب الذكرى، قال بأن مثل هذه المسألة هي ما لو باع حيوانا لزيد وقال له أبيعك هذا الفرس بكذا، فتبين أنه حمار وليس بفرس، فهنا هل يحكم بصحة المعاملة أم يحكم ببطلان المعاملة؟ المسألتان بحسب ما أفاده الشهيد الأول من باب واحد، أي يحتمل صحة الصلاة ويحتمل بطلانها، ويحتمل صحة المعاملة ويحتمل ماذا؟ بطلانها. لماذا؟ يقول لأنه إذا دار الأمر بين الإشارة والعبارة فهنالك وجهان في تقديم أيهما، فإننا إذا قدمنا الإشارة على العبارة فلازم ذلك الحكم بصحة الصلاة والحكم بصحة المعاملة، إذ أنه عندما قال أبيعك هذا وقدمنا الإشارة أي أن البيع وقع على ماذا؟ على المشار إليه في الخارج، فإذا كان البيع قد وقع على المشار عليه في الخارج فما قصد وقع وما وقع قد قصد، وكذلك أيضا في الصلاة، فإننا إذا قدمنا جانب الإشارة أئتم بهذا الإمام، نوى الائتمام بهذا الإمام المشار إليه في الخارج، فحينئذ من نوى الائتمام به هو من ائتم به، هو نفسه المشار إليه. ولكن لو قدمنا جانب العبارة أي جانب الوصف بحسب تعبير الشهيد، لو قدمنا جانب العبارة على جانب الإشارة فمقتضى القاعدة هو الحكم بماذا؟ بالبطلان. لما؟ لأن العبارة قالت أبيعك هذا الفرس بوصف الفرسية، وما جرى عليه العقد ليس فرسا وإنما حمار. أأتم بزيد، أأتم بزيد قربة لوجه الله تعالى، وتبين أن من ائتم به ليس زيدا وإنما هو عمرو. فإذا كان المدار على العبارة فحينئذ يحكم ببطلان الصلاة ويحكم ببطلان المعاملة. إذن منشأ ترديد المحقق الكركي أعلى الله مقامه الشريف في المقام بين وجهي الصحة والفساد، منشأ الترديد هو هذا، هو أن جانب العبارة مقدم على جانب الإشارة، فحينئذ نحكم ببطلان المعاملة المغشوش فيها، لأن المشتري اشترى اللبن السليم عن الشوب ولم يشتري هذا اللبن المشار إليه في الخارج. فإذا قدمنا جانب الوصف وجانب الإشارة العبارة عفوا، فمقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان المعاملة المغشوش فيها. ولكن إذا قدمنا جانب الإشارة فإن مقتضى القاعدة هو الحكم بصحة المعاملة المغشوش فيها. وهذا المطلب الذي أفاده الشهيد قدس الله نفسه قد أسس له تأسيسا كبرويا في كتابه الشهير القواعد والفوائد، وهذا الكتاب من الكتب المهمة للشهيد في فهم مطالبه ومبانيه. فإن من يدرس اللمعة مثلا أو يدرسها لا يمكنه أن يستغني عن هذا الكتاب بوجه من الوجوه، بل يتوقف فهم اللمعة وتفهيمها على الإحاطة بمطالب هذا الكتاب، لأنه يعبر عن مباني الشهيد قدس الله نفسه الزكية التي اعتمد عليها في كتابه. عندما نرجع إلى كتاب القواعد والفوائد المجلد الأول صفحة 246 نقرأ هذه القاعدة له. قال: إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما وجهان، ويتفرع عليهما مسائل. هذه المسألة مسألة سيالة كبروية ترتبط بالعديد من الفروع، مثل أصلي خلف هذا زيد وكان عمرا، أو على هذه المرأة، لعله أعقد على هذه المرأة، وكان رجلا، أو زوجتك هذه العربية وهي عجمية، وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل، فحكموا بالصحة في جميع هذه الموارد، وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل. طبعا هو الشهيد قدس الله نفسه في كتابه البيان وهو من كتبه الفقهية في مسألة الائتمام أيضا قوى جانب الإشارة، لو أخطأ في التطبيق في مسألة الائتمام فإنه قوى جانب الإشارة وحكم بصحة الصلاة كيف كان. ومنه بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، وخلعتك على هذا الثوب الصوف فبان قطنا. كل هذه المسائل مبنية على هذه المسألة الكلية، أن جانب الإشارة مغلب على جانب الإشارة أو العبارة أو العكس، فعلى أي بنينا فالنتيجة مختلفة. إن بنينا على تغليب جانب العبارة فنحكم ببطلان المعاملة وبطلان الصلاة والعبادة، وإلا حكمنا بصحتها إن غلبنا جانب الإشارة. إلى هنا اتضح عندنا وجه الترديد بين وجهي الصحة ووجه الفساد، بين وجه الصحة ووجه الفساد عند المحقق الكركي. خب لكم أن تقولوا الآن، ألست قد قلت يوم أمس بأن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قد بنى على بطلان المعاملة المغشوش فيها، والحال أن هذا المطلب بهذا المقدار لا يفيد أنه ماذا يبني على البطلان، بل هو مردد بين صحتها وبين بطلانها. نقول هذا يكفينا للقول بأنه يحكم ببطلان المعاملة. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات هو الفساد. حتى نثبت شمول عمومات الصحة للمعاملة، فإذا كنا مترددين في الشمول فنحن ومقتضى الأصل، إذ لم يتشمل العمومات عمومات الصحة ما نحن فيه، فنحن ومقتضى الأصل فننتهي إلى بطلان المعاملة حينئذ. هذا هو سر ما أشرنا إليه يوم أمس. خب بعد أن انتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي من بيان رأي المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، شرع في مناقشته، ولكنه قبل الشروع في مناقشته نبه على أمرين. أما الأمر الأول فهو أن ما ذكره المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه يجري في كل عيب، ولا اختصاص له بما ذكره من المثال، وهو ماذا؟ اللبن المشوب بالماء. بل كل معيب إذا وقعت عليه المعاملة وكان متضمنا لعيب، كان هذا العيب خفيا أم كان هذا العيب جليا غير ملتفت إليه، فإن الضابط الكلي تأتي فيه. إما أن نقول بتغليب جانب العبارة على جانب الإشارة فنحكم ببطلان المعاملة على ذلك المعيب بأي عيب كان، وإما أن نغلب جانب الإشارة على جانب العبارة فنحكم بصحة تلك المعاملة، كان هذا العيب أي عيب من العيوب. هذا هو التنبيه الأول الذي ذكره. التنبيه الثاني هو إن جعل المقام من باب تعارض الإشارة والعبارة، أو من صغريات كبرى تعارض الإشارة والعبارة، مبني على أن المراد من العنوان الذي تعلقت به المعاملة هو الصحيح، وليس المراد من العنوان عنوان المبيع. لتوضيح ذلك نقول لو قال المشتري للبائع أشتري منك هذا اللبن، وقال له البائع بعتك إياه، أو البائع قال أبيعك هذا اللبن بكذا والمشتري قال قبلت، فهنا عندما نقول هذا المورد من موارد تعارض الإشارة والعبارة، عندما نقول ذلك تارة نقول بأن الوصف والعنوان الذي تعلقت به المعاملة هو عنوان المبيع أي اللبن، عنوان اللبن، فإذا كان هذا هو العنوان الذي تعلقت به المعاملة فلا تعارض بين الإشارة والعبارة. لماذا؟ لأن الإشارة أيضا ناظرة لما؟ لهذا اللبن الخارجي، والعبارة أيضا والعنوان وقع على هذا اللبن الخارجي، على عنوان اللبن، العبارة وقعت على عنوان اللبن، فلا تعارض بينهما بل هما متحدان. وإنما يحصل التعارض بين العبارة والإشارة ويكون المقام من صغريات هذه الكبرى إذا قلنا بأن العنوان هو عنوان السليم، عنوان الصحيح، عنوان الجيد، وهذا العنوان وإن لم يصرح به في كلام البائع أو كلام المشتري إلا أن أصالة السلام ماذا تقتضيه، فهو عندما يقول أبيعك هذا اللبن كأنه يقول، كأنه قال أبيعك ماذا؟ هذا اللبن الصحيح. والمشتري عندما يقول قبلت أي قبلت بيعك اللبن الصحيح. وهذا تماما كما لو باع، هو الشيخ نظر بهذا المثال، لو قال له بعتك هذا العبد وكان أعمى، فكأنه بمقتضى أصالة السلامة يقول بعتك هذا البصير، والمشتري يقول ماذا؟ قبلت. حينئذ تأتي مسألة التعارض بين الإشارة والعبارة، إذ أن المشار إليه أعمى واللبن مشوب، بينما العبارة ماذا؟
وقعت على الصحيح
والسالم. هذان تنبيهان ذكرهما الشيخ قدس الله نفسه قبيل الشروع في مناقشة ما أفاده المحقق الكركي. ثم إنه قدس الله نفسه ناقش المحقق الكركي بمناقشتين. المناقشة الأولى التي أفادها قدس الله نفسه تبتني على مقدمة لا بأس بإيضاحها، وهي أن الأوصاف التي تلحظ في المبيع يمكن تقسيمها إلى قسمين، بل هي مقسمة إلى هذين القسمين في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. القسم الأول ما يعبرون عنه بالأوصاف المنوعة، والمراد من الأوصاف المنوعة الأوصاف التي تميز نوعا عن نوع آخر، كما لو كان المبيع سائلا مثلا فقال بعتك هذا الماء، أو قال بعتك هذا الدبس، أو قال بعتك هذا العسل، أو قال غير ذلك، هنا
وصف الدهن، وصف العسل، وصف الماء، وصف الدبس، هذه أوصاف منوعة، يعني أن هذا الوصف يجعل نوعا في قبال نوع آخر. وصف العسلية يقتضي أن يكون السائل نوعا مختلفا عن السائل الموصوف بوصف المائية مثلا، أو بوصف الدهن، أو بغير ذلك من الأوصاف. فهذا النحو من الأوصاف يعبرون عنه أوصاف منوعة، وقد يعبرون عنه بالأوصاف المقومة، أي الأوصاف التي تقوم حقيقة المبيع وماهيته. فإن العسل حقيقة ماهيته متقومة بالعسلية، الماء حقيقة ماهيته متقومة بالمائية. إذن سلخ عنه هذا الوصف، لا يبقى هذا السائل ماذا؟ لا يبقى له وجود. العسل إذا سلخ عنه عنوان العسلية لا يكون شيئا آخر، بل لا يكون. فهذه أوصاف مقومة للحقيقة والماهية، هذا قسم من الأوصاف. والقسم الآخر من الأوصاف هو ما يعبر عنه الفقهاء بالأوصاف المفردة، وهي التي تميز فردا عن فرد آخر رغم اشتراكهما في نوع واحد. فإذا كان عندنا لبنان أحدهما سالم والآخر مشوب مغشوش، فإن وصف الصحيح لأحدهما ووصف المغشوش لأحدهما ليس من الأوصاف المقومة، بحيث لو زال هذا الوصف ينسلخ السائل عن حقيقة اللبنية. كلا، لا ينسلخ. إذا زال وصف الصحيح عن اللبن يبقى ماذا؟
لبن.
يبقى لبنا. فاللبن المغشوش واللبن السليم الصحيح هما فردان لنوع واحد، لا أنهما ماذا؟ نوعان. فالصحة وكذلك الغش والمشوب من الأوصاف المفردة وليس من الأوصاف المنوعة. وهذه الأوصاف المفردة على قسمين هي الأخرى. فالأوصاف المفردة قد تكون أوصاف صحة كوصف الصحيح كوصف السالم، يعبرون عنها أوصاف الصحة، وقد تكون أوصاف كمال كالكتابة، النجارة، الحدادة. لو اشترى عبدا على أن يكون كاتبا فهذا وصف ماذا؟ كمال. لو زال وصف الكمال هذا لا ينسلب عنوان العبدية عن هذا الموجود في الخارج، ولكن يزول عنه وصف من أوصاف الكمال. فوصف الكمال وصف مفرد، وصف الكتاب أوصاف الكمال كاملة، يعني أوصاف مفردة. العبد النجار والعبد غير النجار من نوع واحد، إلا أن هذا فرد وذاك فرد آخر. فالأوصاف المفردة إما أن تكون أوصاف صحة، وإما أن تكون أوصاف ماذا؟ كمال. إذا فهمنا هذه المقدمة التي نحتاج إليها في مقام إيضاح مراد الشيخ قدس الله نفسه، نقول بأن أوصاف الصحة وهي المرتبطة ماذا؟ بما نحن فيه، لأننا نبحث حول المعاملة المغشوش فيها التي يوجد فيها عيب، فالذي تخلف في مورد المعاملة المغشوش فيها هو وصف من قبيل القسم الثاني، من قبيل الأوصاف المفردة، أو فقل من قبيل القسم الأول من القسم الثاني التي هي أوصاف الصحة. اشترى اللبن على أن يكون سالب فتبين أنه مشوب، اشترى العبد على أن يكون سالما فتبين أنه مكسور اليد، اشترى الرطب على أنه يكون جيدا فتبين كونه رديئا، وهكذا. فهنا الذي زال وصف مفرد، الذي زال وصف من أوصاف ماذا؟ من أوصاف الصحة، من الأوصاف المفردة لا من الأوصاف المقومة. خب، إذا كان كذلك، دققوا عندي ها هنا، فإن أوصاف الصحة، الصحة وأوصاف الكمال، الأوصاف المفردة بشكل عام، كلها تؤخذ في المعاملات على نحو الشرطية الضمنية، وليست تؤخذ على نحو الشرط المقوم. أوصاف الصحة وأوصاف الكمال في المعاملات، هذا فليكن في ذهنكم، تؤخذ على نحو الشرطية الضمنية وليست تؤخذ على نحو المقوم، أي أن المشتري عندما يشتري المعيبة فإنه يشترط ضمنا ماذا؟ أن يكون المبيع سالما ولو بمقتضى أصالة السلامة الارتكازية، لا أن إرادته متقومة بإرادة المبيع السالم. ما الذي يدل على ذلك؟ على أن شروط الصحة مأخوذة، على أن أوصاف الصحة مأخوذة بنحو الشروط الضمنية. الذي يدل على ذلك شاهدان أشار إليهما الشيخ قدس الله نفسه بنحو الإشارة العابرة في كلمتين. شاهد الأول هو العرف، فإن العرف يرى في مثال من اشترى اللبن المغشوش أنه تعلقت إرادته بشراء اللبن الموجود في الخارج، غاية ما هنالك أنه ضمنا يشترط أن يكون ماذا؟ سالما، وإلا فإن إرادته تعلقت بهذا الموجود في الخارج، مما يعني أن هذه الأوصاف مأخوذة على نحو الشرطية الضمنية وليست مأخوذة على نحو المقومية، فالعرف شاهد على ذلك. هذا أولا. الشيخ الأعظم طبعا في كتاب الخيارات في خيار العيب، هنا له عبارة لا بأس أن أقرأها، مجلد الخامس من هذه الطبعة صفحة 272، قال: وصف الصحة قد أخذ شرطا في العين الخارجية، نظير معرفة الكتابة أو غيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجية كالعبد، وإنما استغني عن ذكر وصف الصحة لاعتماد المشتري في وجودها على الأصل. أصل يعني ماذا؟ أصالة السلامة. كالعين المرئية سابقا، كأنه رآها سابقا ووجدها سالمة، والآن أجرى المعاملة ماذا عليها، حيث يعتمد في وجود أصلها وصفاتها على الأصل. ولقد أجاد في الكفاية. أي كفاية؟ كفاية الأحكام للمحقق السبزواري. متى ما عبر بالكفاية في الفقه فالمراد منها كفاية الأحكام للمحقق السبزواري على الله مقامه. ولقد أجاد في ومتى ما عبر بالكفاية في الأصول فأريد بها كفاية الآخر. ولقد أجاد في الكفاية حيث قال إن المعروف بين الأصحاب إن إطلاق العقد، إطلاق العقد يعني من غير تقييد بشرط السلام، إن إطلاق العقد يقتضي السلام. يقتضي السلام من أي ناحية؟ من ناحية وجود شرط وتعهد ضمنيا مبنيا على ارتكاز عقلائي بأن يكون المبيع ماذا؟
سليما.
إذن فالشاهد الأول على أن الأوصاف المفردة مأخوذة على نحو الشرطية هو العرف. الشاهد الثاني هو الشرع، والمراد من الشرع الروايات الكثيرة الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم، والتي تصرح بأن للمشتري في مورد كون المعيب مغشوشا ماذا؟ الأرش، وليس له أن يرد المبيع. من هذه الروايات، هذه الروايات يعني مناسبة للشيخ سعيد بس مو موجود، منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها. يبدو أن كمال الأدب عند الراوي لم يذكر خصوصيات السؤال، بل اعتمد على التفات الإمام عليه السلام لذلك، فليس من المناسب بين يدي المعصوم أن يتحدث. هذا من آداب السؤال عند الرواة. في رجل اشترى جارية فوقع عليها، فقط هذا هو السؤال. قال إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب. بس هذا اللي الآن احنا الراوي نمدح فيه. قال قلت هذا قول علي؟ قال نعم. احتمل طبعا هذا قول علي هو للاحتجاج على العامة، إذ لا يمكن احتجاج عليهم بكلام الصادق عليه السلام. أنا أحتمل ذلك. فالراوي يسأل من الإمام هذا قول علي، وإلا هو قد يعلم بأن كلامهم واحد، ولكن عندما يريد أن يحتج على المخالفين يحتج عليهم بكلام من يذعن له في الجملة. أقول هذا قول علي عليه السلام في المسألة كيفما كان. المهم ممكن، فالمهم أن هذه الرواية صريحة في أن المعيب إذا كان به عيبون فهذا العيب يؤخذ على نحو شرطيا ضمنية، لا على نحو المقومية. إلا إذا كان على نحو المقومية ماذا؟ لم يقضي الإمام ب صحة المعاملة، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وفي معتبرة حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الأول، قضاء الأول يعني القضاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم له، عفوا ما فيها له، أن البيع لازم وله أرش العين. فهذه الروايات ظاهرة في أن وصف الصحة إذا تخلف لوجود عيب في المبيع فإن وصف الصحة يتعامل معه على أنه وصف مشروط بالشرط الضمني وقد تخلف الشرط وليس مأخوذا على نحو المقومية للمبيع. خب إذا فهمنا هذا نقول بأن مناقشة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي للمحقق الكركي تتلخص في أن المحقق الكركي قد خلط بين الأوصاف المفردة والأوصاف المنمونة، إذ قال بأن وجه الصحة بأن وجه الفساد في المقام هو ماذا؟ هو أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وهذا إنما يتم لو كان الوصف من الأوصاف المقومة المنوعة، فحينئذ يقال نعم ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولكن ما نحن فيه من قبيل الأوصاف المفردة لأنه وصف صحة، وفي الأوصاف المفردة يلتزم بماذا؟ بصحة البيع أو ببطلانه؟ بصحة البيع. فما قاله من وجه الفساد لا ربط له بما نحن فيه، لأنه مرتبط بما لو كان الوصف مقوما منوعا، والحال أن ما نحن فيه الوصف ليس مقوما ولا منوعا للمبيع، وإنما هو وصف صحة، فهو وصف شرطي بالشرطية الضمنية. فإذا تخلف هذا الوصف، له هو وصف كمال، له هو وصف ماذا؟ له هو وصف صحة. إن كان هو وصف صحة خب يثبت له خيار العد تمام، وإن كان وصف كمال يثبت له خيار العرش. هناك في خيار العيب خب يكون له الأرش أيضا، يكون له الأرش. فعلى ذلك ما أفاده قدس الله نفسه الزكية ليس بثام. توجهت شيخنا المناقشة لو فيها خفاء أكيد. خب مناقشة ثانية بعد، خليها إلى وقت لاحق إن شاء الله. الحمد لله.